بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: قال: واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخب برأيك واحذر بطش منتقم. الضمير يعود إلى القرآن. قال الشارح: أي بحث عن معاني القرآن ودلالاته بالنقل الصريح. والقرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة شارحة للقرآن ومفسرة له، سنة مبينة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذه طريقة أهل العلم في تفسير القرآن، يفسرون القرآن بالقرآن ويفسرون القرآن بالأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفسرون القرآن بالمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل وأكرمهم الله عز وجل بالتلقي والأخذ مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، وذكرها ابن كثير رحمه الله، وذكرها الشنقيطي في أوائل كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. هناك تفسير في القرآن، أي إيضاح لمعنى الآية في نفس الآية، كما في قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. هذا تفسير: كل نفس لما عليها حافظ إلى آخره. وكذا في قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذا تفسير القرآن بالقرآن، وذكر هذا ابن كثير رحمه الله. قال: وقوله: ولا تخذ برأيك، أي لا تعمل رأيك المجرد في كتاب الله عز وجل، ولا تقل فيه بالرأي، أي بالرأي المذموم، لأن الرأي رأيان: رأي محمود ورأي مذموم. وإنما يكون رأيك مبنيا على النقل الصريح. وحذر رحمه الله من الخوض في القرآن بالرأي أشد التحذير، فقال: واحذر بطش منتقمي، أي احذر بطش الله عز وجل وعقوبته من أن تقول في كتابه سبحانه وتعالى بغير علم. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي هذه المذكورات أعظم إثما؟ القول على الله، لأنه ترقى من الأدنى إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله. أيما أعظم، الشرك أم الفواحش هذه والمعاصي؟ الشرك. ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فصار القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. وهل الشرك إلا من أثر القول على الله بغير علم؟ وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. ولهذا كان الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في تمام الورع وكماله من الخوض في كتاب الله عز وجل بالرأي المجرد أو بالظنون. روى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. والنقول عنهم في هذا المعنى كثيرة. هذا الأثر عن أبي بكر جاء من طرق، من طريق إبراهيم النخعي عن أبي بكر، ومن طريق ابن أبي مليكة عن أبي بكر، ومن طريق أبي معمر واسمه الله مسخبر عن أبي بكر، ومن طريق إبراهيم التيمي عن أبي بكر، وكل الطرق فيها انقطاع. ما معنى انقطاع؟ لم يسمعوا هؤلاء من أبي بكر. وبهذه الطرق حسنه بعض أهل العلم، قال الأثر بمجموعه أو بمجموع تلك الطرق حسن. وهذه أحد الطرق في تحسين الأحاديث، إذا ورد الحديث مرسلا من طرق وكل طريق تخالف الأخرى يحسن بها، لأنه يدل على أن الحديث له أصل، لأن طرقه مختلفة. أما لو كان له طريق واحد رحمه الله، طريق واحدة ثم جاء من طريق أخرى هي وهم، فلا تنفع هذه المتابعة. ومن أحسن المباحث في هذا المعنى حول الرأي، وما هو الرأي المحمود وأقسامه، وما هو الرأي المذموم وأقسامه، والآثار في ذلك، ما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين في المجلد الأول. في المجلد الأول على أصل الكتاب، وفي الطبعة الموجودة الآن التي من 6 مجلدات في المجلد الثاني، لأن المجلد الأول جعله المحقق مقدمة تسويد للصفحات بلا فائدة. ما فائدة هذه مقدمة مجلد؟ ما فائدة هذه؟ يعني تضخيم للكتب، كثرة الحواشي وكثرة كذا. وإن كان عند بعضهم مكنة في التحقيق وفي جمع الطرق، لكن شيء يغني عن شيء. وكان من طريقة الشيخ مبر رحمه الله أنه ما يذكر شيئا في المقدمات إلا شرطه، إذا ذكر شيئا يذكر شرطه في الكتاب، مقدمة مختصرة ونقولات، ولا يطول ولا حواشي في كتب الشيخ، حواشي تقرأ فيها حتى تتعب. يذكر للحديث طريق أو طريقين، يقول الحديث حسن، الحديث صحيح، الحديث ضعيف، ما يمشي، هذه طريقة المحدثين الراسخين. لكن بعضهم يطيل النفس فجعل محقق الكتاب مجلدا كاملا في دراسة الكتاب، وايش دخل يعني، ايش الفائدة؟ الكتاب سيأتي، وهو من أحسن ما رأينا. هناك أيضا مبحث في كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله حول الكلام على الرأي وآثار في ذلك، لكن أحسن من جمع ذلك من؟ ابن القيم في إعلام الموقعين. ويحبذا لو قرأ ذلك المبحث يقرأه طالب العلم الذي له مكنة حتى يحذر الرأي المخالف.